بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البول في الماء الدائم. مراده هنا بالدائم الساكن الذي لا يجري، ففرق بين ماء النهر الجاري وبين ماء العين الجارية البحر الجاري. الماء الدائم الذي هو الساكن الذي لا يتحرك. قوله باب البول في الماء الدائم، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزهاد أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون، معنى الحديث نحن الآخرون في الترتيب الزمني بين الأمم، فنحن آخر الأمم. السابقون أي المقضي لهم قبل الخلائق يوم القيامة، فعند الفصل بين العباد أمة محمد تقدم على سائر الأمم للفصل بينها يوم القيامة. قال وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فالنهي عن البول في الماء الذي لا يجري ثم الاغتسال فيه. هذا في أماكن البرد، ففي بلاد الجزيرة في أكثرها خاصة البلاد الجبلية منها، ترى بجوار كل مسجد بركة، بركة عمقها 3 أمتار 4 أمتار عرضها أو قطرها 10 أمتار أو 7 أمتار، يأتيها المطر فيملأها، فتبقى على هذا الحال موسما شهورا، فترى الماء أصبح مخضرا من طول لبسه. حين جاء الناس يتبولون ثم يغتسلون، بلا شك أن النجاسات تغلب على هذا الماء. قد ورد في الباب حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مغتسله أو في مستحميه ثم يغتسل فيه، وهذا الحديث فيه زيادة في متنه، فإن عامة الوسواس منه نهى أن يبول الرجل في مستحمه أو في مغتسله ثم يغتسل فيه، قال فإن عامة الوسواس منه، إلا أن سنده منازع في تصحيحه والأقرب عدم ثبوته والله أعلم. أما الثالث فهو الذي بين أيدينا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. مفاده أن الماء الذي يجري لا بأس أن تبول فيه ثم تغتسل، لأن جريانه يدفع البول الذي قد كان. هذا ونذكر في هذا الصدد رأي شاذ لأبي محمد بن حزم يرحمه الله، وأنتم تعرفون من ابن حزم، عالم جليل من علماء المسلمين، كان له في الفقه اتجاه عرف بالاتجاه الظاهري، شيخه فيه داوود الظاهري. أما أبو محمد بن حزم فسلك مسلك داود الظاهري مع زيادة تعنت وتشدد في الظاهرية، فابن حزم في الجملة آراؤه مسددة، إذ من مزاياه ومن مزايا كتابه المحلى أنه يفض النزاعات بالأدلة القواطع من الكتاب والسنة، ولكن بظاهريته الشديدة تصدر منه أمور لا تتصور. فمنها ما ورد في هذا الباب أنه روي عنه أنه قال: إذا بال الشخص في كوب ثم صبه في الماء الدائم يفترق عن البول المباشر في الماء الدائم. هذا من الظاهرية الجلدة التي لا معنى لها. وأنتم تعرفون أن من أغرب آرائي ما ذكره في أبواب النكاح من كتابه المحلى عند قوله:
إن البكرة إذا استؤذنت فقالت لا أوافق فالزواج باطل، وإذا قالت أنا موافقة فالزواج باطل. قال أن تسكت، لأن النبي قال إذنها صمتها. وهذا من غريب الآراء وشاذ الآراء، لكن مع ذلك له آراء مسددة موفقة، وله كتاب قيم في الأصول مشهور من بين سائر الكتب. قال على هذا الذي ذكر ما النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يزني، وعن الاغتسال فيه أي بعد البول فيه. في بيتكم ما يسمونه بنيو، في بنيو، هل يسوغ لك أن تبول في البنيو ثم تغتسل فيه؟ نعم، أنت ستنظفه إذن ولا تغتسل في بولك. طيب لو صح حديثنا أن يبول الرجل في مستحمه ثم يغتسل فيه لحاجزناك به ولمنعناك من هذا، ولكن الأولى أن تترك البول في هذا البنيو جزاك الله خيرا، وتبول في مكان البول، وتجعل مكان الاغتسال طاهرا. هذا الأظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم لما قد يحدث من تخلف لبعض الآثار في جوانبه، والله تبارك وتعالى أعلم. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو زيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، إذا رأى على ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد، الذي يعنينا الشق الأول، وهو إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد، يعني أنها أجزأت. فعلى ذلك إذا كان أحدنا يصلي فبعد الصلاة اكتشف أن الثوب به نجاسة أو أن النعل به نجاسة، هل يلزم بإعادة تلك الصلاة؟ الجواب لا نعلم دليلا على إيجاب إعادة تلك الصلاة، وما يشهد لعدم الإيجاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم في نعليه ومضى في صلاته شيئا ما ثم خلع نعليه، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم فعل ذلك خلعوا نعالهم، فلما انقضت الصلاة قال ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. فهذا يؤخذ منه أمر، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاته مكبرا تكبيرة الإحرام والنعل يرتديه وبه أذن، فلو كانت الصلاة والحال هذه باطلة لبطلت تكبيرة الإحرام. فلما لم يعد النبي الصلاة ولم يخرج منها وينشئ تكبيرا جديدا دل ذلك على أن مسألة النجاسات التي تلحق بالثياب وبالأبدان من خارج الجسم أنها لا تؤثر على صحة الصلاة أو بطلانها، إنما إزالتها واجب مستقل، إزالتها واجب مستقل لا تعلق له بصحة الصلاة. هذا يختلف عن المصلي على غير وضوء أو عن الجنب إذا صلى على جنابته، هذا يختلف عن هذا. والبخاري يستظهر لما ذكرنا ويبوب له بباب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو زيفة لم تفسد عليه صلاته. وتأتي بالحديث الدال على ذلك، أتى بأثر ابن عمر وأثر ابن المسيب وأثر الشعبية كلها تفيد ما ذكرنا. فهمت؟ الحمد لله ما تفهم شيء. المشكل عليك في هذا؟ نعم. تذكرت أثناء الصلاة أن الثوب به نجاسة فاستطعت أن تخلعه خلعته، وإن لم تستطع أن تخلعه مضيت في صلاتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نرجع. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون تابعي مخضرم. ما معنى مخضرم؟ أنت مخضرم يعني محنك، أنت جبل البركة كده لا تصلح. نعم. من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، فأنه كان موجودا زمن الرسول ولكنه ما آمن إلا بعد وفاة الرسول، أو آمن في حياة الرسول لكن لم يأتي للرسول فيراه مؤمنا. وعمر بن ميمون هذا هو الذي يقول: رأيت في الجاهلية قردة قد اجتمعت عليها القردة لكونها قد زنت فرجموها وأنا أنظر. رأيت قردة في الجاهلية قد اجتمع عليها القرود فرجموها وأنا أنظر لأنها قد زنت. هذا الأثر في البخاري موجود، موجود مسلم في صحيح البخاري. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاء يعني تحويل السند، حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت. أي بيت يا وائل؟ البيت الحرام. وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بتلا جذور بني فلان فيضعوه على ظهر محمد إذا سجد؟ ما المراد بتلا الجذور؟ تلا الجذور لما؟ لا، المشينة يا أخو، تعرفون المشينة؟ مشينة الجمل المولود. أيكم يجيء بتلا جذور بني فلان فيضعوه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أسقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. يعني فلم يزور دم، تعرفون المشينة الخلاط أتيت به، وضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. قال: وأنا أنظر لا أغني شيئا. ابن مسعود ينظر يقول: لا أغني شيئا، لا يستطيع أن يصنع شيئا أمام هؤلاء الظلم العتيلة. ابن مسعود كان ضعيفا في بدنه، تعرفون أن ابن مسعود كان ضعيفا في بدنه وضعيفا في عشيرته أيضا، ضعيفا أيضا في عشيرته، فماذا يصنع أمام العتل الجميل الوليد ابن المغيرة؟ أو ماذا يصنع أمام فرعون هذه الأمة أبي جهل بن هشام؟ وماذا يصنع أمام عتبة بن ربيعة؟ لو ركله واحد منهم فقط بقلمه لقضى عليه. فماذا قال ابن مسعود؟ قال: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت بي منعة. ففيه أن الشخص قد يترك النهي عن المنكر إذا لم يطق تغييره. ورأى الرسول يصلي والشخص يأتي بثلى الجزور يضعه على كتف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وابن مسعود واقف، هذا منكر يحدث. شخص يأتي بسلة الجذور يضعها على ظهر الرسول، حتى إذا ابن مسعود يرفع سلة الجذور تهميته ضربا. فقال: أنا لا أغني شيئا. ففي أن الشخص إذا كان يتوقع من الشر ما لا يطيق ولا يتحمل، فكما قال الرسول: فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث يصلح أن يدخل في باب فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يتهم هنا بضعف إيمان. فابن مسعود رضي الله عنه من السابقين الصالحين رضي الله تعالى عنه. وإن كانت الأحوال تختلف، فأبو ذر الغفاري لما جاء النبي والنبي مستضعف وعلمه النبي لا إله إلا الله قال ارجع إلى قومك إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، قال لا والله والله لا أصرخن بها بين ظهرانيه. فخرج في وسط مكة عند الكعبة يقول لا إله إلا الله، فضربوه ضربا شديدا ثم تركوه. فجاء في اليوم التالي وقالها ثانية فضربوه ضربا شديدا فاستنقذه العباس. فجاء في اليوم الثالث وقالها بأعلى صوته فأخذوه كي يقتلوه، فقال العباس إنه من غفار، أي القبيلة التي كانت في الجاهلية تقطع الطرق، سيقطعون عليكم الطرق. فتركوه. قال النبي في شأن أبي ذر ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق ناجة من أبي ذر. فالناس يختلفون في هذا الباب. وهنا يرد قول لبعض العلماء وهل حق لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام للإسرائيلي إنك لغوي مبين، إنك لغوي مبين، الغوي مبين. قال بعض المفسرين إنك لطائف خائب. لماذا قال له موسى إنك لطائف خائب؟ قال له موسى إنك لطائف خائب لأنك تقاتل ما لا طاقة لك بقتاله، أنت إسرائيلي أبوك يذبح أمام عينيك ويسخر، وابنك يذبح وأمام جبابرة فراعنة، كيف تقاتل فرعونيا وكل يوم تأتي بمشكلة؟ يقول أنا طائف خائب لأنك تقاتل ما لا طاقة لك بقتاله. يعني نفترض أن شخصا ما من يقوم الآن ضعيف الجسم ضعيف الدنيا وأمام 10 رجال كلهم عمالقة، إذا تكلم فيصفعه واحد منهم صفعة يقضي عليه، فهل لولا أن يجلس يجادل ويناقش أو يقاتل؟ طبعا من الحماقة أن يصنع هذا، إنما يتقي ويفكر كيف يصنع مع هؤلاء الجبابرة الظلمة، هل هناك طريقة للتفاهم معهم؟ هل هناك مدخل؟ هل آتي بأصابع تقومهم؟ لكن في الحل مباشرة القتال غلط وخطأ مع مثل هؤلاء. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه ناشر. ولا يحزن بعض إخواننا إن قلنا إن انتفاضة الحجارة ليست بصائلة، إنك تواجه جبابرة يهود معهم كل أنواع أسلحة الدمار الشامل، معهم نووي فضلا عن الصواريخ وعن كل أنواع السلاح الكيماوي، وأنت ماذا تملك؟ كل حجر تضرب به عسكريا. ففي الحقيقة لا تكافؤ على الإطلاق الآن بهذه الطريقة، لا تكافؤ على الإطلاق. وإن حجر بعض إخواننا، لكن الحق والصواب أن تقدر قوى المسلمين وقوى الكفر، ومتى نقبل ومتى ندبر وكيف نخطط وماذا ننجز. أما بهذه الطريقة العشوائية ينبغي أن تدرس فقهيات الجهاد على ضوء كتاب الله وسنة رسوله محمد، ثم النظر في أقوال علمائنا رحمهم الله. قال وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منع. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، أي على ظهره ماذا؟ فلا الجذور. فلو كان سجوده باطلا لخرج من صلاته وغسل ثوبه من أثر سل الجذور الذي قد أصابه. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم نحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليل قليل بدر صرعى في القليل قليل بدر. وهذا من دلائل النبوة. الشاهد أنك إذا كنت تصلي وجاءتك نجاسة على ثيابك وأنت تصلي إن استطعت أن تزيلها أزلتها، إن لم تستطع أن تزيلها وصليت في ثيابك فالصلاة صحيحة. والله بارك وتعالى أعلم. فما الدليل يا وائل؟ فالنبي ألقي عليه فلل جدور وسابق فما قال من سجوده. سؤال يوجه إليك يا وائل، إذا قال قائل إن قوله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله وثيابك فطهر كان بعد هذا، من تزيد بسهولة ويسر أن المدثر من أوائل ما نزل على الرسول التي نزلت بعد العلق، وهذا بعدها بلا شك. باب البزاق والمخاف ونحوه في الثوب. ما معنى البزاق؟ يبزق يعني يدخل. البزاق والمخاط ويحوه في الثوب، أن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة. مالك قيد ركب أسرة في مجرى البول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا جمع المغرب والعشاء فليس عندنا دليل خاص بأن المريض يجمع، لكن عندنا دليل عام أن النبي صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا ورد ولا مطر في حالة وجودها أو لا. والله إذا رخصنا له في الجمع سيتوضأ ويصلي المغرب ثم العشاء. لعروة عن المسور ومروان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وفيه قصة صلح الحديبية، ويتكلم الآن عن حكم ماذا؟ حكم ماذا الذي ندرسه الآن؟ المذاق والمخاط في الثوب. قال وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده في صلح الحديبية، لما أرسل الكفار عروة الثقفي عروة بن مسعود الثقفي فتتبع خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي إذا بزق بزاقا أو تمخط مخاطا ما يترك الصحابة البزاق يقع على الأرض ولا المخاط يقع على الأرض، إنما يأخذون ذلك فيدلكون بها أجسامهم. قال فلو كانت نجتة ما صنعوا ذلك، إلا أن شخصا قد يقول هذا خاص برسول الله، فجوابه أن مسألة المخاط شأن الرسول فيها شأن غيره، لأن الرسول قال كما أمر إنما أنا بشر مثلكم. على ذلك أن البزاق والمخاط ليس بنجس. اليوم سئلت سؤالا، أحد إخوانكم يتصل يقول جاء شخص يقول كلمة مرفزني كي يأخذ مني طوب الشاي بالقوة، فقال فلما أخذه مني بالقوة تفلت في كوب الشاي فتركه فشربته أنا، هل هذا جائز؟ خلاص من هذا الدليل التفل ليس بنجس، التفل ليس بنجس، لكنها أمور الأنفس تختلف في قبولها ورد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان هو الثوري عن حميد عن أنس قال بدق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، طوله ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد بدق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، فلو كان البزاق نجسا ما فعله الرسول، لكن لو بال على ثوبه يلزمه أن يغسل الثوب. خلاص إذن كفقه من المسألة، هل البزاق نجس؟ هل المخاط نجس؟ ليس بنجس الحمد لله، بدليلين ذكرهما البخاري. وثم أدلة أولا دلك الصحابة أجسامهم بمخاط الرسول وبزاق الرسول، ثانيا أن الرسول بزق. هناك دليل ثالث أن الشخص إذا أراد أن يبدق فليبدق في ثوب أو تحت قدمه اليسرى كان في صلاة. فعليه خرجنا إلى حيز التعميم حتى لا يأتي أتر ويقول كل ما ذكر خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. لا يجوز الوضوء بالنبيذ أو المسكر. النبيذ الماء الذي يرد فيه التمر أو طرح فيه التمر أو طرح فيه الزبيب أو طرحت فيه أي شيء يتحول إلى خمر بعد ذلك أو إلى عصير بعد ذلك. قال لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وكرهه الحسن وابو العاليه وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. اذا نجيب على السائلين عن الفيروز هل يسكر او لا يسكر؟ لكن يسكر يحرم لا يسكر لا يحرم. قوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. هل حرام شربه أم حرام استعماله مطلقا؟ إذا نسأل. قال المصنف أو شارع وفي احتجاج البخاري أن المسكر لا يحل شربه وما لا يحل شربه لا يجوز لدوره اتفاقا والله أعلم. إذا سألنا سؤالا ما المانع من الوضوء للنبي؟ المسكر ماذا عنده؟ النبي نجس. النبي له حالان، إما أن يكون نبيذا تحول إلى خمر، النبي أصلا خمر نبز في الماء يعني طرح في الماء، أو جبيب طرح في الماء نبذناه في الماء. النبذ معناه ماذا؟ الطرح. نبذوه وراء ظهورهم، نبذ الصحابة قواتيمهم بمعنى نزعوها وطرحوها وألقوها. فالنبيذ أصله شيء ينبذ في الماء يعني يطرح في الماء، تمر يطرح في الماء. فالماء إذا طرح فيه التمر وتحلل التمر قارب السكر أو أسكر، إما أن يسكر وإما أن يكون في طريقه إلى الإسكار. فالبخاري يضبط هل يجوز الوضوء للنبيذ إذا صار نبيذا؟ لأن البعض يطلق النبيذ على الخمر مرة واحدة، إذا صار خمرا فيقول كل شراب أسكر فهو حرام. قال وما لا يجوز شربه لا يجوز لدوبه اتفاقا، يعني أن الإجماع منعقد على هذا أن كل شيء يحرم لا يجوز لنا أن نتوضأ به. الإجماع. فالحجة هنا ماذا؟ الإجماع. وإن قال قائل إنه إذا أسكر أصبح خمرا، ورب العزة يقول في شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ورس معناها نجس، فلا نحتاج إلى تقدير. فنقول نقل الاتفاق لقطع الطريق على الذي يقول إن نجاسة الخمر عينية. النجاسة الخمر عينية ليست حسية، تحتج بالإجماع لدفع ما قد يرد من إشكال، والله تعالى أعلم. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العارية انفحوا على رجلي فإنها مريضة. قال حدثنا محمد أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترته في ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن المرأة إذا غسلت الدم عن وجه أبيها فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك والله تعالى أعلم. هذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يجب أن تستعين بشخص لإزالة النجاسة عنك. إذا كلمنا أن الدم دم الجروح نجس. نعم. ترس من آلات الحرب. باب السواك. قال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. وبين الاستنان والاستياك. نعم. ما بعضهم يقول الاستنان أن تزيل ما بين الأسنان طولا، فيما بين الأسنان طولا، والإفلاك يكون عرضا، فالتاكة والسنة كلاهما في الأسنان لكن واحدة طولا بحيث فيما بينها طولا، والسياكة يكون عرضا كما قال بعض العلماء. نعم، أنت تعرف في أمور اللغة أن الكلمات أحيانا تأتي بمعنى عام وأحيانا تأتي بمعنى أخص. مثال فقير ومسكين، كلمة فقير إذا جاءت وحدها تدخل فيها المسكين، إذا جاءت كلمة فقير مصحوبة بكلمة المسكين تكون فقير أشد فقرا والمسكين أعلى مرتبة، لكن إذا جاءت كلمة مسكين لوحدها دخل فيها الفقير والمسكين، كذلك إذا جاءت كلمة الفقير وحدها. مفهوم كلام العبادة والاستعانة، نعبد يدخل فيها نستعين، العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، من جهات مقترنة تكون الاستعانة أخص أو أخذت معنى مخصوص. هذا الكلام جد عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى، يقول من السن بالكذب وأن السواك يمر على الإثنان أو لأنه يسنها أن يحددها. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك، نسبة للسواك جاءت في جملة من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقد روي هذا الحديث بلفظ لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ولا يصح، إنما الصحيح لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة من فم مرداة للرب. ومنها قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ومنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك. ومنها خبر ظاهر إسنادي حسن لكنه معلول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قام أحدكم من الليل فصلى فاستاك وضع الملك فاه على فيه فلا يخرج شيء من فم القارئ إلا دخل في فيه الملك، وإن لم يستك لم يصنع الملك ذلك وإسناده فيه ضعفا. هذا بعض الوارد في السياق. ويقين أن يقول هل المعزوم يقوم مقام السياق إذ العلة التنظيف أم أن المسنون هو السياق ولا يغني عنه المعزوم؟ فالسياق أمر تعبدي، السياق أمره تعبدي فضلا عما فيه من النفس، لكن نستعمل المعزوم أيضا في غياب السياق فهو من باب التنظيف، فنكون قد أخذنا علة من علل السياق أولى من الترك، والله تبارك وتعالى أعلم. يذكر العلماء مسألة وهي هل التسوق يكون باليمين أو بالشمال؟ ومن العلماء في ذلك وجهان، أولا أورد العلماء دليلا في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجبه التيمم في تنعمه وترجيه وطهوره وفي شأنه كله، ورد زيادة في هذا الحديث كان يوجبه التيمم في تنعمه وترجيه وطهوره وتسوقه وفي شأنه كله، فجئت لفظة وتسوقه وهي عند أبي داود في السنن لكنها لا تثبت من ناحية السند، فهي شاذة بالنسبة لأصل الحديث. لكن يبقى بعد ذلك هل يدخل السواك إن لم تصح لفظة وتسوقه؟ هل تدخل هذه من ناحية المعنى في قول عائشة وفي شأنه كله؟ هذا وجه لفريق من العلماء قالوا إن لفظة وتسوقه لم تصح إلا أنها تدخل في النص العام يجبه التيمم في شأنه كله. هذه وجهة فريق من أهل العلم. وقال آخرون من العلماء إن التسوق لما كان للتنظيف جرى مجرى الانتقاط فكأن الانتقاط يكون بالشمال تسرمة لليمين عن الانتقاط فكذلك يكون التسوق بماذا؟ بالشمال. نرجع فنقول إن الذين قالوا إن التسوق يكون بالشمال بنوا على أن التسوق تنظف يجري مجرى التنخط ومجرى الاستنجاء ونحو ذلك، وما كان للتنظف إذا لا يكون باليمين كذا قالوا. والذين قالوا إنه باليمين وجهتهم عموم حديث كان يوجب التيمم في شأنه كله في تنعوره وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أما زيادة وفي تسويته فهو ضعيفة كما بينا. فعلى ذلك قالوا العلم لم يضطرد لهم قول في المستاك به هل هي اليد الشمال أو اليد اليمين، لم ينعقد لهم اتفاق على أيهما أفضل هل التسوق بالشمال أم التسوق باليمين. فللعلماء وجهان قويان في هذه المسألة مبناهما على ما ذكرناه. وجاء بنا العلماء من فصل بتفصيل آخر فقال إذا كان يقصد بالتسوق التنظف أو التنظيف كما معلوم يكون التنظيف بالشمال، وإذا كان يقصد بالتسوق مجرد التعبد كان يكون بين يدي الصلاة وليس ثم شيء في الفم يدينه، إنما يفعل ذلك تعبدا فيكون باليمين. هذا وجه جمع قال به عدد من أهل العلم. قال السياسين الأكبر معلق. قال عفان دخل صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تراني أتسوق بالسياس، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السياس الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعت من الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. إذا السؤال المطلوب هل يجوز التسوق بسواك رجل آخر أو لا يجوز؟ أهل الطب عندنا ينفون ذلك ويقول لا تفعل العدوى وما أدراك ما العدوى، فتسوق رجل بسواك رجل آخر من ناحية الشرع لا بأس به خاصة إذا ضمن حديث لا عدوى. أطباء يقولون قول آخر ونحن مع طبيعتنا الله تعالى أعلم. هذا ما يقول سؤال يطرح. امرأة تسأل تقول هل من حقي على زوجي أن يستاس أو ليس من حقي؟ من سؤالها أن الزوجة يقبلها إذ من حق الزوجة أن يقبل زوجتها. تقول لكن هو مؤمن مؤمن في فمه لا يستاس، فأتي يقدم رائحة الفم كأنها مطبخ بصل على عسل على مش على زيت على مجموعة فول على ثلاث موضوع كبيرة، فيأتي يقدم رائحة المطبخ تخرج علي تخلقني، هل لي أن أمتنع أن أصبر وأحتفي؟ قال هذا وارد، هذا وارد وليس بوارد، وارد جدا. هات سؤالها تقول إذا كان زوجي لا يستاس فنصحته بالإسياس مرارا يا أبا أن يستاس ورائحة فمه تجيني وتضايقني جدا، وإذا أقبل علي يقول استهر وجهي في وجهه فماذا أصنع؟ هل من حقي علي أن يستاس أو ليس؟ من حقي علي أن يستاس؟ وطبعا أختنا فقيها فتستدل بماذا؟ من أتى رسولا بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. قل لا اعتزلني هل تصبر وتحتفل؟ الأفضل تصبر وتحتفل على هذا البلاء. وهل هو أيضا لهم حق عليها أن تنظف فمها أم ليس لهم حق في ذلك؟ لهن مثل الذي عليهن في المعروف لما تأتي الأخرى مع الفتى أيضا تجيب برائحة الثياب المليئة بالبصل. كل الله حق على الآخر، والله يقول خذوا دينتكم، ونبيه يقول إن الله جميل يحب الجمال. ما يمكن قال يقول تخرج من هذا من ذاك، من الفم ومن المعدة، من الفم ومن المعدة، أحيانا في الفم أحيانا من المعدة، الفشاء الفشاء يخرج من المعدة، ولكن الفم أطنا تعلق بالفم، هذا مشاهد معروف لا نحتاج فيه إلى فتية طبيب، معروف لدينا الفم أحيانا يكون متأثرا ورائحة مباشرة، وأحيانا الرائحة تخرج من المعدة في الفشاء. صح السائل ممكن، يمكن السائل يقال أن النبي كان يقبل وسائل ولم يمنع خبيث فمه من تقليل زوجته وتصبر وتحفظ بعضها. نعم، هل هناك دعاء عند استعمال السواك؟ لا أعلم دليلا على ذلك عن رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا يخفى ووسائل سندوه ضعيف، سندوه ضعيف، لكن بوب العلماء بباب سواك الرطب واليابس للسائل، واستدلوا بأحاديث أخر منها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولم يفرق بين صغير ومسلم. نعم، فهذه من الموضوعات الباطلة. صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك لا تثبت، صلاة بعمامة تعدل 1000 صلاة بالعمامة لا يثبت، كل هذه الأشياء منها لا يثبت، كلها خرافات.
باب فضل من بات على الوضوء، أي باب فضل من بات متوضئا الوضوء على وجه العموم في فضائل. فمن فضائل الوضوء أن الخطايا تتساقط مع المرء على آخر قطر الماء، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ فيه من توضأ فغسل وجهه تساقط خطايا وجهه مع الماء على آخر قطر الماء، إلى آخر الحديث. فاستفيد منه أن الوضوء كفارة للذنوب من السنة الكبائر. ومن فضائل الوضوء أنه علامة إيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان. ومن فضائل الوضوء أن موابعه تأتي يوم القيامة تتلألأ بوابا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من بين سائر الأمم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء أو وضوء فضائل شتى. فأخذ البخاري بابا في فضل من بات على الوضوء، أي فضل من بات متوضئا. قال: حدثنا محمد بن مقاط وعمر ربيع، قال: أخبرنا عبد الله، بينا أن عبد الله إذا كان الثاني برجال الإسناد عند البخاري هو في الغالب عبد الله بن مضر. قال: أخبرنا سفيان، أيضا سفيان إذا كان الثالث من رجال البخاري ففي الغالب أنه الثوري، عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، إذا أتيت إذا أردت أن تأتي مضجعك، يعني قوله إذا أتيت مضجعك فتوضأ، الوضوء لا يكون في المضجع، من المعنى إذا أردت أن تأتي مضجعك. لهذا نظائر من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل. إذا أكلت فسم الله، إذا أكلت في الماضي أو إذا أردت أن تأكل، إذا أردت أن تأكل فسم الله. فقوله إذا أكلت فسم الله أي إذا أردت أن تأكل فسم الله. قال: إذا أتيت مضجعك أي مكان نومك فتوضأ وضوءك للصلاة، ووضع وضوءك للصلاة. من العلماء من قال: فإذا بذكر توضع وضوءك للصلاة، أي كلمة وضوءك للصلاة، لأن الوضوء أحيانا يأتي بالمعنى
اللغوي وحياتي بمعنى النظمة والتنظم، لكن توضع وضوءة للصلاة بيّنت صفة الوضوء الذي يقوم به الشخص. توضع وضوءة للصلاة أي كما تتوضع للصلاة، ثم اطلع على سقيك الأيمن، ثم اطلع على سقيك الأيمن، ثم اطلع على سقيك الأيمن. هل يستحب مطلقا النوم طول الليل على السقف الأيمن؟ أن ذلك عند بداية النوم فحسب. طرد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتعوذ بالله من شره وليدخل عن يساره ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. قوله وليتحول عن جنبه الذي كان عليه يفيد أن النوم على غير شق الأيمن أثناء الليل زائدا، لأنه إذا كان نوما على الأيمن فأمره النبي أن يتحول فتحول إلى الأيسر، وإن كان نوما على الأيسر فقد تحقق أمره. قال: توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على سقيك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. الحديث في فقرات أخر ليست هاها: اللهم أسلمت نفسي إليك وألجأت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، ففي أربع فقرات وهي جعلها ثلاثا. ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، كن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت، يعني رسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت، أي جاء البراء يستذكر الكلمات التي علمه إياها الرسول عليه الصلاة والسلام، فبدل ما كان كلمة بنبيك الذي أرسلت قالها وبرسولك الذي أرسلت، فأمره النبي أن يلزم الأصل الذي علمه فيقول: وبنبيك الذي أرسلت. أخذ من العلماء أن روايات الحديث وأن الألفاظ الحديث لا يروى بالمعنى في مسائل التعبدية، أما في مسائل الفقه فتجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط: أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى عن معناه، أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى عن معناه، ولا يغير في الألفاظ تغييرا يحل بمعناه. الله أعلم. هذا فيما يتجاوز على الشق الأيمن عند بداية النوم، ولا أعلم خبرا ثابتا يلزم بالاتجاه إلى القبلة أثناء النوم، وأعلم خبرا ثابتا يلزم بالاتجاه إلى القبلة أثناء النوم، إلا عمومات في مفاردها مقال، مثل عمومات في مفاردها مقال مثل قبلتكم أحياء وأمواتا، بكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما كان مستقبلا قبلة، إلى غير ذلك، وكلها أخبار في أسانيدها ضعف وكلام. هل أحد من سؤال؟ النوم على البطن، الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن وبيان أن نومة المغضوب عليهم حديث لا يثبت، ولعل هذا يكاد مستغرب، لكن بعد البحث في صحة هذا الحديث، هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأمر في ذلك واسع. والحمد لله على هذا أنه خرج لنا بعيدا أن أحيانا بعض الأطباء يوصون أمهات الأطفال بعد أن يرتدى طفل ثدي أمه يوصونه أن تلينه على البطن، شيئا ما كانت بعض الأخوات يمتنعن من ذلك احتجاجا بهذا الحديث، فيخطئنا الأطباء، فنحن لا نبني حكما على كلام الأطباء، ولكن نفهم إذا وجدنا في كلام فقه لا تخالف، وجدنا في كلام فقه لا تخالفنا عليه عموم الناس. فالحديث لا يثبت ابتداء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم نتوهم أنه ثابت لتحكيم بعض العلماء له، وبعد البحث فيه وجد أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
فنستهدف هذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.